بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: فستبصر ويبصرون. يا لها من جملة مخيفة، فيها تهديد ووعيد لأولئك المكذبين الذين قالوا، الذين وصموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون. قال: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أي سيتكشف الحال ويتبين من هو المفتون حقا، فإنهم وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالفتنة، وأنه يفتن الرجل عن أهله وقبيلته، والزوج عن زوجته، والزوجة عن زوجها وغير ذلك. وقيل أن معنى مفتون أي مجنون كما تقدم. فالمقصود بالفتنة هنا هو وصف السوء، فللفتنة معاني متعددة. فالله تعالى أخبر، قال: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وقد أبصروا، وأبصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبصرنا، وتبين من المفتون. لا ريب أن هؤلاء المشركين الضالين المكذبين هم المفتونين. ذوقوا فتنتكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون، هذا الذي كنتم به تكذبون. فذاقوا فتنتهم وذاقوا العذاب من جراء ذلك. بأيكم المفتون، الباء هنا بمعنى في، يعني بأيكم المفتون يعني أنتم أم هو، أو أن المراد بأيكم المفتون يعني بأي الفريقين في الفتنة، والمعنى متقارب. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك جملة تقريرية ثقيلة رصينة تدل على كمال علم الله تعالى بخلقه. إن ربك هو أعلم، وهذه ضمير الفصل هنا للتأكيد، هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلستم أنتم الذين توزعون شهادات حسن السيرة والسلوك والتزكيات، لا، ذاك إلى الله، بل الله يزكي من يشاء، فهو أعلم بمن ضل عن سبيله الذي شرعه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، اهدنا الصراط المستقيم. فالله أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الذين اهتدوا إلى سبيله. وفي هذه الآية معشر الكرام ما يدل على إثبات القدر، لأن علم الله السابق بمن يضل عن سبيله ومن يهتدي دليل على أنه قد قدر المقادير على العباد، فقبض قبضة فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة فقال: هؤلاء في النار ولا أبالي، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فلا ريب أن ربنا سبحانه وبحمده قد قدر المقادير على العباد، لكنه أخفى ذلك عنهم وقال اعملوا، وأظهر لهم شرعه. حينئذ من يضل فإنه يضل عن سبق إصرار ومحض اختيار، ومن يهتدي كذلك. لهذا أسند الله هذا إلى المكلفين فقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالواقع أن هذه الجملة تدل على إثبات القدر، وتدل أيضا على إثبات المشيئة للعباد من حيث سلوك طريق الهدى وسلوك طريق الضلالة. وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة، وهو أن نثبت للعبد مشيئة وفعلا واختيارا، لكنها تابعة خاضعة لمشيئة الله تعالى، لأن الله تعالى يقول: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فليس للعبد مشيئة منفصلة عن المشيئة الكونية التي قدرها الله وقضاها في الأزل، لكن إثبات المشيئة السابقة لا يمنع من إثبات مشيئة حقيقية وفعل حقيقي للعبد، وهذا من مباحث القدر، لكن في هذا إلماحة إلى هذا المعنى الجليل. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين، لا تطع المكذبين فإن في طاعتهم الهلاك. والمراد بالمكذبين المكذبين بالرسل، المكذبين بالقرآن، المكذبين بالبعث، فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني أن لو طاوعتهم لجروك إلى أحوال ومقامات تزل فيها وتنسلخ عن ما أمرك الله تعالى به. ودوا أي تمنوا ورغبوا لو تدهن. ما المراد بالإدهان؟ المراد بالإدهان المصانعة والنفاق والرياء والتقية، هذا معنى المداهنة. وفي هذا إشارة إلى عرض عرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، فقال الله ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني هم لا مانع عندهم من التنازل، لأن أمر الاعتقاد بالنسبة لهم قضية مقايضة قابلة للمتاجرة، لكن أنت حاشاك أن يقع ذلك منك. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فلا يجوز المصانعة والمسايرة والمجاملة في أصل الدين، أما ما سوى ذلك من أمور الحياة فقد يحتاج إليها الإنسان أحيانا إما دفعا لشر أو رغبة في مصلحة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، والآية تحمل معنى النهي والتحذير، أي لا تفعل. فهذه الملاينة والمداهنة والتملق والمصانعة هي استزلال عن أصل الدين. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. الله، انظروا هذه السلسلة من ألقاب السوء التي نبذ الله تعالى بها عدو نبيه صلى الله عليه وسلم. يقال إن هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة سيد من سادات قريش، ويقال إنها نزلت في الأخنس بن شريق، إنما هذه الأوصاف تنطبق على أعداء الرسل الذين انتصبوا لعداوتهم. تأملوا في هذه الأوصاف، أوصاف وألقاب السوء، ولا تطع كل حلاف مهين، مع أنه قال قبل ذلك فلا تطع المكذبين، لكن هنا مزيد تأكيد وتحذير عن هذا الصنف خاصة. فقال ولا تطع كل حلاف. ما معنى حلاف؟ أي كثير الحلف. أهون ما عليه أن يشقق الأيمان ويفتق الأيمان بالدعاوى العريضة كما هو حال المنافقين، فإنه إذا أكثر الحلف أوهم السدج بأنه صادق في دعواه وهو مجرد حلاف. ولا تطع كل حلاف مهين. وما معنى مهين؟ أي دنيء، أي دنيء. وسامج ونحو هذه الألفاظ. ونعم، من امتهن الكذب هانت عليه نفسه فهو مهين حقير، لأن الذي يكذب يحلف ويكذب الواقع أنه لا يحترم نفسه. لو كان يحترم نفسه ما حط منها ووضعها بهذه المنزلة، منزلة الكذب والإظهار خلاف ما يبطل. لهذا وصفه الله بأنه مهين حقير ذليل وضيع. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، هذا من حيث التعامل مع الآخرين، فهو هماز أي كثير الهمز وهو الطعن في الآخرين وذكر معايبهم، كقوله في سورة الهمزة: ويل لكل همزة لمزة. وتارة تفسر إحداهما بالأخرى، وتارة تختص إحداهما بمعنى، فيحمل الهمز على القول واللمز على الإشارة أو العكس، لأنه يمكن أن يقع هذا حتى بالعين بأن يغمز، ويمكن أن يقع بالقول بأن يقول كلمة يهمز فيها من قدره. فلهذا من ابتلي بهذا فبئس الوصف، هماز، مشاء بنميم. مشاء بنميم يعني أنه يسعى في الوقيعة بين الناس وإغار صدور بعضهم تجاه بعض. هذه صفات أعداء الرسل: هماز بشاء بنميم. فالنميمة هي الوقيعة والسعي في الإفساد بين الناس. ولهذا قال في الحديث: لا يدخل الجنة قتات وهو النمام. عكس حال المؤمنين الذين قال الله عنهم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هماز مشاء بنميم، مناع للخير، أعوذ بالله، يعني هذا وصفه، مناع للخير، يعني فيه بخل وشح يمنع الخير من الوصول إلى مبتغيه، كما قال تعالى: ويمنعون الماعون. أو أن يراد بالخير الإسلام، فيكون مناع للخير يعني أنه يصد عن دين الإسلام، إذ الإسلام هو الخير كله. مناع للخير معتد أثيم، معتد يعني على الآخرين، أثيم أي في نفسه، فهو صاحب عدوان لا يسلم منه أحد، إما لم يسلم منه بلسانه أو بفعاله. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أما هذا فإنه معتد، يعتدي على الناس في أشخاصهم وأموالهم وأعراضهم، فمن طبعه العدوان والعياذ بالله. معتد أثيم أي أنه منغمس في الإثم، منغمس في الإثم، فيقع في الموبقات والمحرمات لا يبالي. عتل بعد ذلك زنين. عتل، هذا الوصف فعلا يحكي صفة وهيئة ذلك المعاند للنبي صلى الله عليه وسلم. والعتل هو الغليظ الجافي القاسي، هذا هو العتل، الغليظ الجافي القاسي. فالعتل، العتل مأخوذ من القسوة هو الغلظة. ولذلك حتى عندنا يسمون الحديدة الطويلة يسمونها عتلة، لأنها فيها غلظة وفيها صلابة وشدة، فبعض النفوس تكون على هذه، على هذا الحال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعضري جواب، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر دنياه، جاهل بأمر دينه. هذا وصف هؤلاء الممسوخين، هؤلاء المحجوبين عن نور النبوة وهدى الله، ينعكس على أخلاقهم وينعكس على سلوكهم. عتل بعد ذلك زنيم. ما معنى زنيم؟ هذا وصف فيه سخرية بهذا الكافر، يعني كأنما صار هذا سمته، كما توجد الزنمة وهي اللحمة المتدلية في عنق الشاة أو في عنق الماعز تسمى زنمة، فكأنها شهرة له بحيث أنه يعرف زنيم، هذا وصفه وهذه سمته، لا يعرف إلا بهذا. فإذا ذكر السوء والفحش والغلظة والقسوة قيل فلان، أعاذنا الله وإياكم. عتل بعد ذلك زنيم. وقيل إن معنى زنيم أنه لصيق بالقوم وليس منهم، فإن هذا الرجل سواء كان الوليد بن مغيرة أو الأخمس بن شريق أو الأسود بن يغوث على ما قيل فيه، قيل أنه كان لصيقا بقريش، وأن أباه لم يلحقه به إلا بعد أن مضى 18 سنة، فهو لصيق بهم وليس منهم. فهذه الآيات نيل منهم وانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم. وكما أنك يا محمد على خلق عظيم، فتلك أخلاق أعدائك وخصومك. هذه السلسلة القبيحة من ألقاب السوء: حلاف، مهين، هماز، مشاء بنميم، مناع للخير، عتل، زنيم. هذه الألقاب القبيحة يستحقها أولئك الذين ناصبوا النبي صلى الله عليه وسلم العداء وصاروا يصمونه بألقاب السوء. يقول الله عز وجل: أن كان ذا مال وبنين. هذه فيها قراءات: أن، وفي قراءة أئن بتحقيق الهمزتين، وفي قراءة بتسهيل الثانية: أن كان ذا مال وبنين. وقراءة المشهورة عندنا بهمزة مفردة: أن كان ذا مال وبنين. والمعنى: لأن كان ذا مال وبنين، يعني الذي حمله على هذه الاستطالة وهذا العدوان وهذا الإثم وغير ذلك والتكذيب، لأنه كان ذا مال وبنين. ظن المغرور أن وفرة المال وكثرة الأولاد خاصة البنين مدعاة للاستطالة والتفاخر والتباهي، ولهذا تهدده في سورة المدثر كما سيأتي: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. فعنده مال وعنده بنون، فظن أنه بذلك يعني يستطيل على الناس ويبطر الحق ويجحده. أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وهذا يحقق أو يرجح أن المراد هو الوليد بن مغيرة، لأنه في سورة المدثر هذا كله جرى منه، فذكر الله عز وجل هذا في حقه وقال في سورة المدثر: ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. وهنا قال: أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. الله أكبر، يتلى عليه القرآن الذي تخضع له الرقاب وتذعن له النفوس السوية المستقيمة، فيشمخ بأنفه ويستنكف ويشيح بوجهه فيقول: هذه يا أساطير الأولين، هذه قصص وسوالف وروايات مما يتحدث به الناس. فقد جاء مرة أحدهم ورأى الناس يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، فقال: هلموا إلي أنا أحدثكم بأحاديث كسرى وإسفنديار وهراقل. ظن أن المسألة مجرد حكايات ولم يدرك المعنى العميق الذي جاء به القرآن العظيم، فظن أن هذا من جنس أساطير الأولين. وفي هذا كبر ما بعده كبر، لأن الكبر أيها الكرام عافانا الله وإياكم هو بطر الحق وازدراء الناس، وقد جمع بينهما. فبطر الحق يعني جحده، يعلم أن هذا حق كما قال ربنا عز وجل: وهم ينهون عنه وينأون عنه وأن يهلكون إلا أنفسهم، يأتون في ظلمة الليل يستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعجبون، ثم يتواصون ألا يعودوا حتى لا يغتر الناس بذلك. يعلمون أنه حق لكن تأبى عليهم كبرياؤه، كما قال أبو جهل لما وجه بذلك قال: نحن وبنو هاشم كفرسي رهان، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، حتى إذا تجاتينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي، فمن أين لنا ذلك؟ ما حملهم إلا الكبر. بطر الحق وازدراء الناس أو ازدراء الخلق، كما ذم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: مجنون، مفتري، كذاب، إلى آخره. ثم ختم الله تعالى هذه الآيات بهذا الوعيد المخيف: سنسمه على الخرطوم. الوسم هو وضع علامة لا تفارق صاحبها، كما يقول جرير: لما وضعت على الفرزدق ميسمي وسم البعيث جدعت أنف الأخطل. أفالميسم هو الوسم الذي يجعل على الشخص لا يفارقه. وأراد بالخرطوم الأنف، أراد بالخرطوم الأنف لأنه أبين ما في الوجه، فكأنه وسمه بعلامة لا تفارقه، وذلك حينما يعذبه الله تعالى ويلفح وجهه النار، أو حينما خطمه السيف يوم بدر فضرب وجهه وأنفه، سنسمه على الخرطوم، فوقع له ذلك في الدنيا قبل الآخرة. إذن نختم باستنباط الفوائد من هذه الآيات 16. فالفائدة الأولى إعجاز القرآن للفصحاء والبلغاء أن يأتوا بمثله مع تمكنهم من لغته وحرفه، إعجاز القرآن للفصحاء والبلغاء أن يأتوا بمثله مع تمكنهم من لغته وحرفه. الفائدة الثانية عظيم شأن القلم والكتابة والمكتوب، والقلم وما يسطرون، والله لا يقسم إلا بمعظم. الفائدة الثالثة أهمية الحفظ في السطور كما في الصدور، فلذلك عظم الله أمر الكتابة وقال في أطول آية في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ماذا؟ فاكتبوه. الفائدة الرابعة براءة النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الجنون كافة، الله تعالى برأه، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وحصول سداد الرأي والقول، نعم. الفائدة الخامسة امتنان الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بنعمة النبوة والحكمة والعصمة، بنعمة النبوة والحكمة والعصمة، وأيضا امتنان الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بموفور العقل وسداد الرأي والقول والعمل. كل هذا نأخذه من قوله: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فبرأه الله من الجنون وامتن عليه بموفور العقل وسداد الرأي والقول والعمل، وامتن الله تعالى عليه بالنبوة والحكمة والعصمة. الفائدة السابعة موعود الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بجزيل الأجر ودوامه: وإن لك لأجرا غير ممنون، يعني غير مقطوع. والفائدة الثامنة تزكية الله لأخلاق نبيه صلى الله عليه وسلم وشمائله الطاهرة: وإنك لعلى خلق عظيم. وأيضا نستفيد، وهي الفائدة التاسعة، أهمية الخلق وعظيم أثره وجزيل ثوابه. الله الله، ينبغي للإنسان أيها الكرام أن يهذب أخلاقه وأن يدعو ربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق وسيء الأعمال فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. الفائدة العاشرة أن كمال الخلق بامتثال هدى الله في القرآن، فالدين كله خلق كما وجهنا ذلك بأن الخلق بمعنى الدين. الفائدة الحادية عشرة وعيد الله للمخالفين للحق وتحققه من قوله: فستبصروا ويبصرون. الثانية عشرة تلبس الكفار بالفتنة لقوله: بأيكم المفتون. الفائدة الثالثة عشرة كمال علم الله بعباده وسبق قدره فيهم: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فضل يا خذ نسخة من هذا الكتاب، هذا هدية. أيضا التحذير من موافقة أهل الزيغ والتكذيب: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. والتحذير من طرائق المخالفين للرسل وأنها ملتوية ومنها الادهان. والتحذير من التنازل عن الحق تحت أي دعوة كالمصلحة، لأن هناك من يقول: لأجل المصلحة ولأجل المصلحة، فأصل الدين والملة لا يجوز أن يداهن فيه. الفائدة السابعة عشرة استعداد الكفار للادهان والنفاق والمصانعة والتقية لأنهم ودوا. الثامنة عشرة التحذير الخاص من المكذب الحلاف بالباطل. التاسعة عشرة دناءة المخالف للنبي صلى الله عليه وسلم واتصافه بصفات السوء، يتفرع عن ذلك الفائدة العشرون: الحذر من مشابهة أخلاق الكفار الذميمة، ومنها وهي الفائدة الحادية والعشرون ذم الهمز والنميمة والشح والعدوان والإثم والغلظة. الفائدة الثانية والعشرون: وصم الكافر المنتصب لعداوة النبي صلى الله عليه وسلم بالدخيل اللصيق زنيم. الثالثة والعشرون: اغترار الكافر بأعراض الدنيا من المال والبنين، أن كان ذا مال وبنين مسكين. الرابعة والعشرون: كبر الكافر وغمطه للحق، فما صدر منه ذلك إلا عن كبر. وأخيرا الفائدة الخامسة والعشرون: أن الجزاء من جنس العمل، فقوبل هذا المتكبر المتغطرس بقوله سنسمه على الخرطوم، فقوبل بالإهانة البليغة التي لا تنفك عنه ولا تفارقه. نكتفي بهذا القدر، وللحديث صلة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.